بسم الله الرحمن الرحيم. كرر المؤلف رحمه الله تعالى وقرر ما تقدم ذكره من أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي حتى يأتي العبد بتوحيد العبادة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإن لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. ومعنى باطل أي غير مفيد لصاحبه، كما لم يفد المشركين. قال: وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، في طبقاتها ودركاتها. قال الله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهي دركات وطبقات. فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والجنة درجات ساميات عاليات، فأولى درجات الجنة عالية سامية، وما فوقها فهي كذلك وأعظم. والترتيب في درجات الجنة صعودا إلى العلو، وإن أهل الجنة ليرون أهل الغرف كما يرون الكوكب الدري، كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. والنار بالعكس، الجنة كلما علا عظم حظه ونصيبه من النعيم، وكل راض قانع بما أعطاه الله. وأعلى درجات الجنة الوسيلة التي لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. والنار سفول في أسفل سافلين، وكلما نزل كلما نزلت الدركات اشتد العذاب وزاد. فالدركات العلى، أو أن نقول الدركات الأولى من النار، هي أخف ما في النار من عذاب، وكلما سفلت الدركات ونزلت اشتد العذاب بأهله. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة مغلقة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كل يعود إلى دركته التي هو فيها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال: وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إن كنا لفي ضلال مبين، اعترفوا أنهم كانوا في ضلال، لكنهم اعترفوا في وقت لم ينفعهم فيه اعترافهم، ما نفعهم، إذا قال العبد اليوم أنا مذنب وندم قبل الله منه يوم القيامة. لو يقول أنا مذنب ويندم ما يندم لا يقبل منه، فات الأوان وذهب وقت التوبة. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. تالله إن كنا، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. انكشف الغطاء وبانت الحقيقة وعرفوا ما هم فيه مما كانوا يغالطون فيه أنفسهم، تيقنوا ذلك. إذ نسويكم برب العالمين، يقولون لمعبوداتهم من أحجار وأشجار وأولياء، يقولون لإبليس ولجنود إبليس ممن زينوا لهم عبادة غير الله. وقوله إذ نسويكم برب العالمين، هل سووهم برب العالمين في الخلق فادعوا أنهم يخلقون كما يخلق الله، أم في الرزق فادعوا أنهم يرزقون كما يرزق الله، أم في الإحياء أم في الإماتة أم في تدبير الأمر؟ لا. قال الشيخ رحمه الله: مع أنهم لم يسموهم به، أي بالله، من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين كما تقدمت الأدلة، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار، أي بتوحيد الربوبية، بذرة من ذرات الإشراك في توحيد الألوهية في توحيد العبادة، صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. اعترفوا بالحقيقة، من خلط إقراره بربه بأن أحب غيره كما يحبه، أو عظم غيره كما يعظمه، أو صرف له عبادة من العبادات، فقد سواه برب العالمين. أن خلطهم الإقرار، أي بالربوبية، بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة، صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. وهذا يدل على عظم خطر الشرك، ففعل واحد من شرك لم يتب منه صاحبه ينسف كل أعماله التي عملها. قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا يدل على عظم الشرك وأنه خطير. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان، بعبادة الأوثان وبعبادة المعبودات من دون الله سبحانه، من أوثان وأصنام وغيرها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بذلك فسرها جماعة من المفسرين، روي عن ابن عباس وعن جمع من ممن أخذ عنه. قال: بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا. الرياء في الطاعات، في طاعة من الطاعات، الرياء. ما معنى الرياء؟ أن تتظاهر أنك تعمل هذا العمل لله، وفي نيتك وقصدك تريد أن تري فلانا أنك تعمل فترائي، ومن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. هذا الرياء لم يذهب، لم يصلي لذلك الشخص ولم يصم لذلك الشخص، وإنما تظاهر أنه يصلي لله، يصوم لله، يذكر لله، يتلو لله، يفعل الطاعات لله، ينفق لله، وفي نفسه إرادة غير الله. سمى الله عز وجل ذلك شركا، مع أن الفاعل للطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. يعني إذا كان الله عز وجل سمى الرياء شركا، ما هو الرياء؟ أن تقصد العمل في الظاهر لله سبحانه وتعالى، لكن تريد منزلة في قلوب الخلق. سماه الشرك، الشرك الخفي، ويحبط ذلك العمل. كيف بمن صرف العمل من أصله لذلك الغير؟ إذا كان من يصرف العمل لله ويريد به غير الله سمي عمله شركا، كيف بمن يصرف العمل بذاته يصرفه لغير الله؟ فهذا أولى بالشرك وعدم القبول، وعدم القبول. قال: وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب العباد. قال: فلم تقبل له عبادته، لم تقبل له عبادته، وسماها شركا كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى، أي في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالرياء يحبط العمل. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تقسيما جميلا للرياء في شرحه على كتاب التوحيد، حاصله باختصار أن يقال: الرياء إما أن يكون في أصل الدين أو في عمل من أعمال الطاعات التي يعملها المسلمون. فالرياء في أصل الدين نفاق أكبر. قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: في هؤلاء الذين رأوا في أصل الدين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا رياء في ماذا؟ في أصل الدين. هذا نفاق أكبر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال الله سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا شرك، هذا الرياء أحبط كل عمل لأنه في أصل الدين. وإما أن يكون الرياء في طاعة من الطاعات. وهذه الطاعة التي يرائي فيها هو فيها على قسمين، إما أن يسترسل في الرياء، يسترسل معناه يواصل في ريائه ولا ينقطع ولا يجاهد نفسه، فهذا الرياء المحبط للعمل، وإما أن يدافع ما طرأ عليه من رياء، يصلي فسمع صوت شخص يعظمه أو يحبه أو شخص ما، فأراد في نفسه أن يجمل صلاته لأجل رؤية فلان، أو أن يحسن تلاوته لأجل فلان، بمعنى قصد الرياء، أو أن يفعل لأجل فلان خطر على باله ذلك، فدافع الشيطان وجاهد نفسه فأعاذه الله من شر شيطانه. هذا قد فعل ما أمر به، لأن الرياء من خطوات الشيطان، وهو قطع هذه الخطوات لم يسترسل بها. وأما الخطرات التي تهجم على العبد فقد تهجم خطرة لكنها لا تستقر فيعفو الله عنها. ثم الذي استرسل مع الرياء على نوعين: أن يسترسل في عبادة متصلة أو في عبادة منفصلة. فإن كانت العبادة متصلة، متصل أولها بآخرها، فقد بطلت العبادة التي رأى فيها. مثال ذلك: قام يصلي ففي بعض صلاته لم يكن يقصد الرياء، وفي أثناء صلاته نفسها قبل أن يسلم طرأ عليه الرياء فاسترسل معه، استرسل مع الرياء، حبط العمل. من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهذا أشرك مع الله في هذه العبادة غيره، لم يقبلها الله منه. والنوع الثاني عبادة منفصلة، كأن يصلي ركعتين لله خالصة، ثم يصلي ركعتين طرأ عليه فيه الرياء واسترسل معه، فالأولى مقبولة والثانية مردودة، والثانية مردودة. هذا بنحو هذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد في القول المفيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل سمى الله تعالى الرياء في طاعات شركا، مع أن الفاعل للطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب العباد فلم تقبل له عبادته وسماها شركا، كما أخرج مسلم وذكر الحديث وقد قرأناه وفسرناه وبيناه قبل أيام. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، في قراءة جعلا له شركا فيما آتاهما. عبد الحارث والحارث من أسماء الشيطان، وسيأتي والقصة ستذكر. قال: فإنه أخرج الإمام أحمد بن حنبل والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس، كان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد، طاف بها أي ذهب إليها وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، والحارث من أسماء الشيطان، أي حتى تسميه عبد الشيطان، تسمية، مجرد تسمية. فسمته فعاش، أي عاش ذلك الولد، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله عز وجل الآيات وسمى هذه التسمية شركا، جعل له شركا فيما آتاهما، شركا فيما آتاهما. وكان إبليس تسمى بالحارث، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا الحديث ضعيف وفيه نكارة، هذا هو القول الصحيح في هذا الحديث، أنه ضعيف وفيه نكارة. فأما ضعفه ففيه عدة علل. العلة الأولى أنه من طريق عمر ابن إبراهيم، وهو ضعيف وتفرد به، وتفرد الضعيف يعد في المنكرات. العلة الثانية اضطراب قتادة في هذا الحديث، يعني اضطرابه في روايته عن قتادة، يعني لأن عمر ابن إبراهيم ضعيف، وإذا روى عن قتادة اضطرب حديثه فهو ضعيف، وإذا روى عن قتادة يزيد ازداد ضعفا، حديثه عن قتادة مضطرب. العلة الثالثة أن قتادة يرويه عن الحسن، والحسن يرويه عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة هل سمع منه أو لم يسمع منه فيها خلاف كثير، والأقرب أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. والعلة الرابعة النكارة في المتن، واختصار هذه النكارة أن آدم عليه السلام يوم القيامة حين يعتذر من الشفاعة، ما هو الذنب الذي يبديه؟ يقول: إني أكلت من شجرة لم أمر بالأكل منها. هذا الذنب الذي يذكره. هذه معصية أو شرك؟ معصية، وعصى آدم ربه فغوى. لو كان هذا الحديث ثابتا لكان اعتذاره من وقوع هذا الأمر منه أقدم وأولى من اعتذاره من وقوع المعصية، فإن الشرك أعظم من المعصية. هذا حاصل النكارة. العلة الخامسة أن الراجح وقف هذا الحديث على سمرة، فهذه خمس علل: الحديث من طريق عمر ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة، عمر ضعيف اشتد ضعفه إذا روى عن قتادة ويضطرب، الحسن لم يسمعه من سمرة، المتن منكر، الراجح وقفه، خمس علل. قال فإذا قال والقصة في الدر المنثور وغيره. الدر المنثور للسيوطي في التفسير بالمأثور، وهو من أجمع الكتب التي جمعت التفاسير المأثورة، لكنه غير مسند. وأصله أصل الدر المنثور كتاب مسند لكنه مفقود، ولو وجد ذلك الكتاب الأصل لاستفاد منه الناس كثيرا جدا. أخ يقول ستكون إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في هذا المسجد، بعد صلاة الفجر حلقات في تحفيظ القرآن وتسميعه. يقول ما هي علة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ من يجيب حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ أبو عثمان وليس بالنهدي. نعم، وفيه أيضا نعم فيه أكثر من علة. أخ يقول ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها الحارث وهمام؟ توجيه ذلك أن الأثر هذا ضعيف، ولو ثبت فمعنى ذلك أن الشيطان سمى نفسه الحارث، ولا يلزم من ذلك أن الناس ينهون عن أن يسمون بالحارث. لو سمى الشيطان نفسه زيدا، هل نقول للناس لا تسمون أنفسكم زيدا؟ الجواب لا، هو سمى نفسه ثم قال سمياه عبد الحارث، يقصد نفسه. يقول السائل إذا قام يصلي وطرأ عليه الرياء في الركعتين الأوليين ثم جاهد نفسه هل تبطل الصلاة؟ محل نظر، وإن شاء الله إذا جاهد نفسه يرجى أن الله عز وجل يقبله. يقول إذا شعر العبد من نفسه أنه رأى في العبادة فهل له أن يعيد تلك العبادة؟ الجواب لا، إذا كانت فريضة صلاها مع الناس ثم قال أنا لعلي رأيت في هذه العبادة سأعيدها هذا محدث، إنما يتدارك نفسه في الصلوات القادمة. ولو حرص الإنسان ألا يصلي إلا صلاة تامة بشروطها وأركانها لا يغفل فيها ولا يسهو ولا يشرد ذهنه، وإذا حصل شيء من ذلك أعاد، ربما يدخل عليه وقت الصلاة الثانية وهو ما زال يعيد الصلاة الأولى. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين في سنده رجل يقال له أبو عثمان وهو مجهول يرويه عن أبيه وأبوه أيضا مجهول، وفيه أيضا اضطراب، فربما رواه أبو عثمان عن أبيه عن معقل مرفوعة وربما وقفه، وربما أسقط أباه ورواه عن معقل مباشرة فالحديث ضعيف. إذن فيه اضطراب وفيه جهالة أبي عثمان وأبيه. هذا من تعليق الشيخ محمد بن حزام على الحديث، حديث 522 من بلوغ المرام اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي. وأما تصحيح ابن حبان له فليس بمعتمد، لأن أبا عثمان مجهول هو وأبوه، وابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل. يقول ما حال هذا الحديث أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن؟ وحديث إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا لا يثبتان فيما أعلم. يقول السائل: ما معنى فيه اضطراب؟ معناها أن الراوي لم يضبطه. لو قلت لك: أين وجدت زيدا؟ فقلت: وجدته عند محل فلان. بعد قليل تأتي تقول: لا، ما هو عند محل فلان، في طرف الشارع. بعد قليل تقول: لا لا، ما هو في طرف الشارع، إنما بجوار بيت فلان. هذا ماذا يسمى؟ أنك لم تضبط الواقعة، ولم تضبط الحديث، ولم معناه أنك اضطربت فيه. تارة تقول كذا، وتارة تقول كذا، وتارة تقول كذا. اضطربت فيه أي لم تستقر على رأي واحد وعلى قول واحد. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.